الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. بكل المحبة والود نحييكم مستمعينا الأعزاء، ودعوة جديدة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمتابعة فقرة منهجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. برنامج أيام الخير موعده اليوم، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن قصص تتعلق بقصاصي الجيوب في زحمة سوق الهرج في الميدان أيام زمان. حلقة من برنامج حقوق الإنسان سنتابعها اليوم أيضا، حيث يسلط فيها الضوء الزميل ديار بامرني على أداء مجلس النواب العراقي خلال عام 2009. كما سنقدم ضمن منهاجنا تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، نغطي فيها أهم القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية، وتحمل العناوين التالية: خلافات سياسية حول تشكيل وصلاحيات المحكمة الاتحادية، ندوة لتقييم الأداء البرلماني للمرأة العراقية، دعوات للاستفادة من المصانع الحكومية، ونتوقف في عدد من المحافظات، ففي ميسان صدر قرار بمنع الصيد في مناطق الأهوار والجزيرة الشرقية، وفي دهوك منظمات المجتمع المدني تقوم بأنشطة متنوعة للتوعية الانتخابية. من برامجنا المختارة سنتابع حلقة من برنامج المجلة الثقافية من أعداد وتقديم مراسلنا في بغداد عادل محمود، ومن برامجنا التي تعنى بنشاطات الفنانين والمغتربين العراقيين برنامج مو بعيدين، حيث يلتقي الشاعر فلاح الدراجي مع ضيفه المخرج الإذاعي ناظم فالح. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا دائما. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم. انضمام العراق لمبادرة الشفافية هل يزيحه عن تصدر قائمة الفساد؟ وقرار للبارزاني يتفادى تضعضع الواقع السياسي في الإقليم. وفي ملف استبعاد المطلق، من الرابح بالتلويح بمقاطعة الانتخابات؟ أعلن رئيس الوزراء نور المالكي يوم الأحد عن انضمام العراق إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية التي تضع معايير عالمية للشفافية فيما يخص صناعة النفط والغاز. وكالة رويترز للأنباء قالت مع أن العراق يحتل الترتيب 5 في قائمة منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فسادا، فإن انضمامه إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية يمثل محاولة لتحسين سمعته كبلد يعاني من الفساد. المالكي في كلمته أمام مسؤولين حكوميين وممثلين للبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى عد انضمام العراق لهذه المبادرة مؤشرا لجدية اعتماد الشفافية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، وقال:
نعلن من هذا المؤتمر الكريم اعتزازنا وفخرنا وقبولنا وسرورنا بالانضمام إلى هذه المنظمة، متمنين لها النجاح.
من جانبه رحب رئيس السكرتارية الدولية للمبادرة يونس مويرك بترشح العراق للعضوية قائلا:
Today is not a day when the Iraqi government agrees to implement the EITI.
اليوم يدخل العراق إلى مرحلة الترشيح في مبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية، وذلك بعد أن أنهى جميع الالتزامات لدخوله هذه المرحلة، وستجتمع الأمانة العامة للمبادرة لتناقش حصول العراق على العضوية النهائية في المبادرة.
Tomorrow's event is a reflection of.
وكالة رويترز للأنباء أشارت إلى أنه بعد سنوات من الحرب والعقوبات يعتمد العراق على النفط في نحو 90% من عائداته، وهو يتعاقد حاليا مع شركات كبرى بهدف تجديد بنيته الأساسية المهملة في قطاع النفط وتطوير بعض من أكبر حقول النفط المتبقية في العالم لكي يصبح من كبار المنتجين من خلال جولات التراخيص. ويرى الخبير الاقتصادي هلال الطعان أن العراق نزع إلى اعتماد مبدأ الشفافية منذ عام 2003 حين أصبحت الميزانية العامة للدولة معلنة ومتاحة للمواطن بعد أن كان من المحرم الإعلان عنها في السابق.
العراق حتى المواطن العراقي منذ عام 2003 المواطن العراقي أيضا ظهر فيها الشفافية بشكل جيد، حيث بدأت أرقام الموازنة تعلن والأرقام تعلن بشكل حقيقي وعلى الفضائيات على مواقع الإنترنت، في الوقت اللي كانت أرقام الموازنة جنحة أو جناية يحاسب عليها القانون في ظل النظام السابق. فالعراق متجه باتجاه الشفافية بشكل صحيح، وخير مثال على اتجاه العراق هذا الاتجاه الصحيح التراخيص النفطية التي أعلنت على الملأ وعلى الفضائيات وبشكل شفاف.
من جانبه اعتبر الأمين العام لرئاسة الوزراء علي العلاق انضمام العراق إلى المبادرة إسهاما بإضافة حافز جديد لمكافحة الفساد المالي والإداري بحسب قوله، وأضاف:
أصبحت الشفافية مكونا أساسيا من مكونات الحكومة الصالحة الرشيدة التي تشارك المجتمع في معلومات الأداء والنشاط والإنجاز والقرار والعقود، وتصبح فيه الوثائق الحكومية في جوهرها ملك الناس ولهم حق الاطلاع عليها إلا بما يتعارض مع متطلبات الأمن القومي أو الخصوصية الشخصية.
وبالرغم من اعترافه بتصدر العراق قائمة البلدان الأكثر فسادا، فإن إجراءات مختلفة لاحقت بعض حالات الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة بحسب الخبير الاقتصادي هلال الطعان.
العراق مر بصدمتين، صدمة سياسية من خلال تغيير الرجل الواحد والحزب الواحد إلى مجموعة رجال يحكمون وإلى ديمقراطية، إضافة إلى الصدمة الاقتصادية التي مر بها العراق. صحيح أن هناك فساد إداري ومالي موجود في العراق، هذا معترف فيه، ولكن بدأت أجهزة الدولة وخاصة في الستة أشهر الأخيرة تحارب الفساد بلا هوادة، وتم إلقاء القبض على كثير من المفسدين وإعلان أصحاب الشهادات المزورة في الصحف وفي الفضائيات. فالحملة جيدة وشرسة حول موضوع محاربة الفساد الإداري والمالي، وإن شاء الله أتوقع بعد إجراء الانتخابات النيابية الجديدة أن الحكومة الجديدة في العراق ستتخذ خطوات جادة حول موضوع محاربة الفساد والمفسدين.
ويقع المقر الرئيس لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العاصمة النرويجية أوسلو، وهي تحالف بين جماعات مدنية والشركات والحكومات والمنظمات الدولية والمستثمرين، وينصب اهتمامها على الحكم الرشيد في الدول الغنية بالموارد الطبيعية. وسيكون على العراق بعد انضمامه إلى المبادرة إصدار تقارير سنوية عن إنتاجه من النفط الخام وعائدات النفط، كما سيتعين على شركات النفط العاملة في البلاد تقديم تقارير عن الإنتاج. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. يستمر الجدل بين الأوساط السياسية في العراق حول قانونية قرار هيئة المساءلة والعدالة منع 15 كيانا سياسيا أبرزهم كتلة البرلماني صالح المطلق من خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في آذار المقبل. ونقلت فرانس بريس عن سليم عبدالله الجبوري عضو اللجنة القانونية في البرلمان قوله: إن القرار يعتبر صادرا من هيئة غير قانونية وغير صالح للتطبيق باعتبار أنها لم تتشكل أصلا. وأضاف الجبوري أن بإمكان هذه الكيانات الطعن بالقرار كونه صادر عن جهة غير قانونية بحسب ما نقلت فرانس بريس عن الجبوري. ونسبت الوكالة أيضا إلى علي الأديب النائب عن حزب الدعوة القول بأن هناك بعض الكيانات السياسية التي تسعى للإبقاء على حزب البعث في مجلس النواب، وإن المطلق لا يترك مناسبة دون الإشادة بحزب البعث الذي يحضره الدستور العراقي بحسب الأديب. إلى ذلك أكد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي لإذاعة العراق الحر الاثنين إن مجلس المفوضين بصدد التوصل إلى قرار نهائي حول الموضوع في بحر الأيام القليلة المقبلة.
الفوضي لم تصدر بعد أي قرار باستبعاد أي كيان سياسي أو مرشح لحد هذه اللحظة، لأن قوائم الأسماء عموما لم ترد بعد من هيئة المساءلة والعدالة، اللي ورد فقط طلب بسحب الثقة المصادقة عن بعض الكيانات السياسية كون أن رؤسائها مشمولين بأحكام المساءلة والعدالة. المفوضية طبعا أول مرة تتعرض لمثل هذا الطلب منذ تأسيسها، ولذلك أرسلت استفسار إلى المحكمة الاتحادية تطلب بيان فيما إذا كان هذا الطلب شرعي قانوني أم لا.
تفاعلات قضية الاستبعاد أخذت أشكالا مختلفة، أبرزها تلويح القائمة العراقية بالانسحاب وعدم المشاركة في الانتخابات، حيث وضح عضو القائمة النائب حسام العزاوي أن تهديد قائمته بالانسحاب جاء نتيجة لدخول العملية السياسية مرحلة الإقصاء والتهميش بإبعاد الكيانات 15 من الانتخابات بحسب رأي العزاوي.
نحن نبحث عن مشاركة الجميع، لن تستقر العملية السياسية إلا بمشاركة الجميع أبناء الشعب العراقي بدون تهميش وقصد، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والطائفية، تكون عملية سياسية مبنية على المشاركة الفعلية بكل التوجهات دون إقصاء وتهميش. لذلك شوف، لن تستقر العملية السياسية طالما هناك إقصاء وتهميش مبني على أساس المحافظة واستخدام نفوذ السلطة وتسييس القرارات لصالح أحزاب معينة. طبعا
فيما تجد كيانات وكتل أخرى ضرورة إخماد التصعيد السياسي الذي أحدثه قرار إقصاء الكيانات 15 من خلال شمول الشخصيات المعنية بالقرار دون كياناتهم، كما يرى عبد الهادي الحساني.
المفروض يصير الحقيقة وضوح بأن رئيس الكيان قد يبدل بشخص آخر ويسجل حتى يعطي فرصة للذين آخرين أن يشاركوا بالعمل السياسي ولا يعاقبون الجميع بجريرة شخص معين. وأنا أتصور هذا مثل ما أروح الدستور، ويجب أن تعدل هذه الفقرات حتى لا يلغى الكيان وإنما تلغى الأشخاص.
أما الأطراف الحكومية فتجد أن قرار هيئة المساءلة والعدالة واجب التنفيذ كون المشمولين بالقرار يقعون ضمن البند الدستوري المتعلق باجتثاث البعث، على حد تعبير وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي.
ضمن قانون المساءلة والعدالة اللي قرر البرلمان السنة الماضية يتيح للهيئة استبعاد أي شخص يمجد أو يعظم أو يحرض أو ضمن الدستور على حزب البعث، على عودة حزب البعث أو عناصر من حزب البعث. هذه الدرجة الأولى. والثانية، من أثرى على المال العام.
وكالة فرانس بريس نقلت عن رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق أنه سيطلب استئناف قرار هيئة المساءلة والعدالة إلى المحكمة الاتحادية، مبينا أن حركة الوفاق برئاسة أياد علاوي وحركة التجديد برئاسة طارق الهاشمي وأحزاب سياسية أخرى وعدت بالانسحاب من الانتخابات إن لم يشارك حزبه بها بحسب قوله. ويرى مراقبون أن مفردة الانسحاب من الانتخابات قد تضيف زخما انتخابيا لقائمة الحركة الوطنية العراقية. فالمحلل السياسي أسعد العبادي يعتقد أن القائمة ستجني ردود أفعال ذات تأثير إيجابي في السباق الانتخابي.
بالتأكيد ردود الأفعال راح تكون لصالح أستاذ المطلق. هذا إذا ما أخذنا النظر الاعتبار بأن ردود الأفعال غالبا ما تأتي متعاطفة مع تيار الأستاذ المطلق نتيجة لحضوره في البرلمان وكونه عضو في لجنة كتابة الدستور ونائب في البرلمان لفترة 4 سنوات الماضية.
إلى ذلك شدد المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات قاسم العبودي على استقلالية المفوضية وحياديتها الفنية مع جميع الكيانات السياسية.
المفوضية تتمنى أن جميع يشارك في الانتخابات والجميع له نفس الحقوق والواجبات إزاء العملية الديمقراطية وإزاء الانتخابات. أتمنى أن الجميع أن موضوع الحل بشكل لا يؤثر أو يضر بالعملية الديمقراطية، ولكن في النهاية نحن مؤسسة دستورية تلتزم بالقوانين العراقية وبالأنظمة التي نصدرها، وفي كل الأحوال لسنا طرفا في أي نزاع ولسنا ليس لدينا موقف سلبي من أي كيان سياسي.
وأخيرا شدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على أنه لن يسمح باندلاع الاقتتال الداخلي بين الأكراد مرة أخرى إثر تأزم الأوضاع بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير. وجاء في بيان لديوان رئاسة الإقليم الأحد أن البرزاني أكد على ضرورة طرح الخلافات والآراء داخل البرلمان ووقف جميع السجالات الإعلامية بين الأطراف السياسية في الإقليم بعد اشتداد حدتها بين الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني ونوشروان مصطفى زعيم حركة التغيير. هذا الإجراء وجد ترحابا من السياسيين الكرد للحد من التأزم الذي قد يهدد واقع الإقليم ومستقبله، بحسب عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية أحمد ورتي الذي عرض لإذاعة العراق الحر الإجراءات الأربعة التي اتفق عليها رئيس الإقليم مع القادة السياسيين الكرد.
تم الاتفاق في الاجتماع على أربع نقاط. أولا على وقف الحملات الإعلامية فورا بين الجميع، خاصة الإعلام الاتحاد الوطني وحركة التغيير. ثانيا تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع برئاسة وزير الداخلية. ثالثا استكمال الإجراءات لجنة التحقيق التي شكلها رئيس إقليم كردستان بهذا الخصوص. ورابعا تفعيل مجلس الأحزاب السياسية لمعالجة المشاكل الموجودة.
وكانت وسائل إعلام كردية نشرت الأسبوع المنصرم تصريحات شديدة اللهجة لمصطفى نيشروان ردا على تقرير قدمه طالباني أمام حزبه قبل شهرين يتهمه فيها بالخيانة. وقد تضافرت جهود سياسية وإعلامية إلى الحد من التصعيد خشية التداعيات الأمنية، كما يوضح ذلك المحلل السياسي ريبين رسول في حديث لإذاعة العراق الحر.
نعتقد بأنه سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المدى القريب، بحيث سيشجع التطرف والتوجه إلى القوة واستعمال العنف في بعض الأحيان، وهذا ما هو غير مرحب. ولهذا قمنا حوالي 30 كاتبا وصحفيا كرديا بارزين بتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس الإقليم نحذرهم فيها من خطورة هذا السجال الذي لا يدخل في باب المناقشات المنطقية والتي يتطلب أن يكون موجودا.
ويرى المحلل ريبين رسول أن توحيد الخطاب السياسي الكردي سيخدم الواقع الكردي، مفصلا القول:
نحن مقبلون على مرحلة سياسية مهمة في العراق بشكل عام، كون الانتخابات النيابية العراقية القادمة سيكون بعد أشهر قليلة. فهذا النوع من السجلات لا يخدم الواقع السياسي في إقليم كردستان ولا يخدم هذا الواقع الموجود، كون أن الخطاب السياسي الكردي الموجه في العراق يجب أن يكون خطابا موحدا حتى لو كان مختلفا في التفاصيل والتوجهات السياسية والحزبية.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تفتكر
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
إهلا
جبريل من يوم دحضة ويرني أهوان جبريل من يوم دحضة يرني أهوان إذا يتغم ضلع وتنا يكتل وطل ماي إذا يتغم ضلع وتنا يكتل ماي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، المبادرة الزراعية التي أطلقتها الحكومة قبل 3 سنوات أعطت ثمارها في مجالين مهمين، هما دعم شراء التمور ما أدى إلى تحسينه كما ونوعا، ومسألة القروض الزراعية التي تغطي مجالات واسعة من المشاريع الزراعية. هذا ما أوضحه وزير الزراعة وكالة الدكتور أكرم الحكيم في مؤتمر عقدته الوزارة يوم الاثنين. سعد كامل والتفاصيل.
المبادرة الزراعية التي أطلقتها الحكومة العراقية خلال عامي 2008 و2009 وخصصت لها قرابة 500 مليون دولار لكل عام، أسهمت إلى حد ما في رفع نسب الإنتاج في القطاع الزراعي المحلي، وحققت مؤشرات اكتفاء ذاتي في بعض المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية. ذلك ما تحدث به وزير الزراعة وكالة الدكتور أكرم الحكيم خلال مؤتمر صحفي أكد من خلاله تقديمهم الدعم المالي على شكل قروض ميسرة إلى قرابة 26 ألف مزارع وفلاح، توزعت أنشطتهم على مشاريع إنتاجية وصناعية في مختلف فعاليات القطاع الزراعي.
المبادرة الزراعية التي أطلقتها الحكومة العراقية قبل حوالي 3 سنوات أعطت ثمارها في مجالين مهمين على الأقل: دعم شراء التمور، إن إنتاج التمور تحسن كما ونوعا، أيضا مسألة القروض. القروض تغطي الآن مجالات واسعة جدا من مشاريع الزراعة حقيقة، من إقامة بساتين إلى تربية الأغنام والأبقار والجاموس إلى إقامة مصانع، وفي تقديري الوزارة قادرة حقيقة على أن تدفع في الأمد المتوسط أن نصل إلى الحد الأدنى من الاكتفاء الغذائي، وهذا أمر لا تستغربه. يعني واحد الآن من المشاريع التي ربما بدأ بالخطوات الأولى منه مشروع استخدام تقنيات الري الحديثة في زراعة 3 ملايين دونم لإنتاج الحنطة ومحاصيل أخرى.
تخصيصات مالية ضخمة رصدت للمبادرة الزراعية خلال السنتين الفائتة، وسلال البقالين في معظم أسواق بيع الفواكه والخضار ما زالت ممتلئة بسلع زراعية مستوردة. الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة الدكتور صبحي الجميلي أكد بأن القطاع الزراعي ما زال عاجزا عن سد نسبة كبيرة من حاجة الطلب المحلية.
مبادرة الحكومة العراقية جرى تخصيص صناديق 5 للقروض بما فيها صندوق للاستثمارات سميناها الكبيرة، وخصص إلى 100 مليون دولار السنة الماضية. هذه الصناديق نغطي 32 نشاط زراعي في هذه القروض، من بينها طبعا مشاريع الثروة الحيوانية، مشاريع الزراعة المحمية، وأنا أعتقد أنه توسعنا كثيرا على المشاريع الزراعة المحمية.
لكن ما زالت السوق المحلية تعتمد بشكل كبير على البضاعة المستوردة في قطاع الزراعة.
نعم، ما زال إنتاجنا لا يسد، ولكن عندما تلاحظ السوق، عندما تذهب الآن للسوق ترى الإنتاج المحلي من الطماطم من الخضروات موجودة. في هذه اللحظة التي أتحدث معك فيها إنتاجنا من الطماطم أكثر من 50% من حاجتنا المحلية.
بعض المهتمين والمراقبين للشأن الزراعي وجهوا خلال الفترة الأخيرة العديد من الانتقادات إلى أداء وزارة الزراعة وسوء تصرفها بأموال المبادرة الزراعية التي يؤكدون بأنها أنفقت على مشاريع وهمية وأخرى خاسرة. الوكيل الإداري والمالي لوزارة الزراعة الدكتور غازي العبودي نفى صحة تلك الادعاءات والأقاويل.
كثير من وسائل الإعلام ومن الشبكات الفضائية طرح هذا الموضوع، وحتى بالصحافة ما عندنا مبالغ تبدد ولا عندنا مبالغ أنه ما تروح في مكانها. دولة رئيس الوزراء شخصيا بعث مستشارين لمتابعة هذه المسائل، ما وجدوا ولا حالة من هذه الحالات.
لم تسجل خروقات؟
أبدا، ماكو خروقات. 26 ألف مستفيد، وهذه كلها مشاريع في كل محافظة. لدينا مديرية الزراعة شكل لجنة للمتابعة وتنطينا تقارير. مبلغ القرض لا يدفع دفعة واحدة، الدفعة الثانية تعتمد على الأولى، بعدين يجينا تقرير بالإنجاز، الدفعة الأخيرة تعتمد على تقارير الدفعات السابقة.
من جهته مستشار لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب عادل المختار أكد بأن القطاع الزراعي العراقي لن يتعافى برصد الأموال.
المبادرة الزراعية بتصوري من خلال سنتين من التجربة لا تكفي فكرة منح قروض، نحتاج بالمبادرة الزراعية إلى قرارات. لو تأخذ برنامج الثروة الحيوانية يجب أن ترصد فلوس وليس كأقراض، وإنما لبرنامج وطني من أجل تفعيل حقول الدواجن. يعني أنت اليوم ده تعطي قروض لحقول الدواجن، لكن هي حقول الدواجن خاسرة. هناك تدني في إنتاج الدونم، حقيقة إنتاج الدونم حاليا بين 200 إلى 300 كيلوغرام، وهذه إنتاجية متدهورة جدا، يجب أن ترفع كما دول الجوار إلى طن ونص إلى طنين.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة سنة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، قبل ختام هذه الساعة سنقضي بعض الوقت مع الصحفي خالد القشطيني في حلقة معادة من برنامجه أيام الخير للحديث عن قصص تتعلق بقصاصي الجيوب في زحمة سوق الهرج في الميدان أيام زمان. سيداتي وسادتي، أقامت منظمات مدنية ندوة حوارية في المركز الثقافي النفطي بعنوان الأداء البرلماني للمرأة العراقية، سلطت الضوء على محاور تخص تقييم النشاط النسوي في البرلمان ومدى قدرة البرلمانيات على تحقيق النجاحات في عملهن التشريعي والرقابي بعيدا عن انتماءاتهن السياسية والحزبية. مراسلنا عماد جاسم حضر الندوة وسجل لنا أبرز ما أشارت إليه الباحثة نهلة النداوي في دراسة مفصلة توصلت فيها إلى أن هناك ما يقرب من 48% من العضوات غير فاعلات في المجلس.
عضوات مجلس النواب بعضهن يعترضن على الكوتا، هي واصلة طريق الكوتا وتعترض عليها، وأنا أعتقد لن نرجع لي وراء هذا مبدأ أقر ماذا ترتب عليه ولم نفكر بهذه الآلية الممتازة اللي سمحت للمشاركة للمهمشات نفكر بها. ما الذي فعلته النساء؟ هذا سؤال مبتور، لأنه ما الذي فعله مجلس النواب؟ يجب أن نتحدث عن الأداء العام لمجلس النواب. فازوا ضمن كتل كبيرة، هذه الكتل الكبيرة أيضا كانت مقسمة على أساس طائف، فإذا دستور توافقي قادة إلى نظام حكم توافقي، أسس حكومة أيضا توافقية طائفية. في ظل هذه المحددات والمعرقلات، ما الذي فعله مجلس النواب؟ نساء ورجالا كانوا محددين بأجندة قادة الكتل السياسية. رغم كل ذلك كان هناك أداء فرديا لرجال ونساء، كان لهم نوع أداء يمكن أن يشار له. هذا البحث عمد إلى فصل تشريعي كامل قياس مشاركة البرلمانيين والبرلمانيات في هذا الفصل،
وتضمن البحث أحصائيات بالأرقام يبين ميل العضوة نحو العمل والمشاركة في لجان خدمية وتعليمية ونسوية بعيدا عن المشاركة الجادة والحقيقية في الجوانب السياسية أو الدستورية، معللة ذلك بتقصد الأحزاب إقصاء المرأة من لعب دور الرئيسي في تلك المفاصل الحيوية.
الرجال كانوا يشاركوا بنسبة 71%، 29% من الرجال لم يشاركوا. لا حد يقول بس النساء ماذا يشتغلون. أقيس ماذا أدى في مجلس النواب، هناك 71% يشاركون و 28% لا يشاركون، ومن النساء عمليا 58% من النساء يشاركون و 2400 لا يشاركون. طبعا بالتأكيد الرجال مشاركتهم أكبر، لكن أيضا تعالوا نسأل بشكل علمي، ليست المشاركة هي عددها هو المهم، جردت نوع المشاركات لجميع البرلمانيات. اتضح أنه النساء خدمات أعلى نسبة، 51% من مشاركة النائبات كانت خدمات، بعد ذلك تأتي المالية والاقتصادية لأنه كانوا يتحدثون عن التقاعد، لكن بالسياسية ولا تأتي بشكل أدنى، وبعدها القضايا الدستورية.
وحضر الندوة باحثون ومثقفون وأكاديميون قدموا من بعض المحافظات، ودار الجدل على ضرورة تمكين المرأة في لعب دور فاعل في الحياة السياسية. وبينت الناشطة آلا علي من إقليم كردستان أن هكذا أنشطة تبين حقائق ضرورية لتصحيح المسار وتقييم دور النساء.
قضية تطرح على الساحة لازم أكون يتشي بحث أو بحوث حتى يكون أجوبة بوثائق لأمور تطرح، حتى لو أصوات عديدة تقول لا هذا الشيء مو صحيح، هذه البحوث هي أقوى شيء ممكن يكون رد لهذه القضايا.
برأيك التقييم من قبل باحثين وأكاديميين وناشطات نسويات ممكن أن يتابع أداء البرلمانيات ويأتي بنصائح وإرشادات؟
أي بحوث هذا المجال اللي يخص تقوية أداء النساء وشون ندعمهم وشنو هي الوضع الحالي حقيقة لأداء النساء البرلمانيات أو مشاركة المرأة بالعملية السياسية بالعراق، المفروض تستند على هكذا بحوث.
فيما وجدت الناشطة هناء إدوار أن هكذا بحوث واستطلاعات ودراسات تساند الحركات النسوية في برامج التوعية والإرشاد وتدفع باتجاه الاختيار الأنسب من النساء في الانتخابات القادمة.
يعني مهم جدا البحوث، أنا أعتقد نعطيها دور أهم بالمستقبل. البحوث مو فقط تتناول المهارات والتمكين، ولكن أيضا أن تتناول ما هو مطلوب من المرأة. قضية اندماج المرأة بالحياة السياسية لا سيما بالأحزاب السياسية، هذا أنا أعتبره أهم بكثير من كل القضايا، لأن لا تزال صلة المرأة بالأحزاب السياسية ضعيفة، ومن هنا أنه العملية السياسية تعتمد على الأحزاب. وإحنا نتحدث عن الكوتا، كيف ممكن أن تملأ الكوتا بدون وجود نساء في داخل هذه الأحزاب اللي هم لهم فكر سياسي وفكر منهجي يشارك بالعملية السياسية وليس هامشي على
هكذا. دراسات وبرامج توعية ممكن أن تخدم المرأة في مرحلتها السياسية القادمة،
بس راح تشجع خاصة الكفؤات منهم لتطوير الدعاية لهم، لتطوير أيضا الثقة، لتعزيز الثقة بقدراتهم وبإمكانياتهم، وأيضا يعني راح تخلي الضعيفة تتردد في قبول الترشيح. هذا مهم جدا أنه تدفع المرأة إلى تفكير بالمسؤولية قبل التفكير بالمنصب نفسه.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، يشهد الموسم الحالي من كل عام وصول أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة من أماكن مختلفة في العالم لأغراض التكاثر، لكن هذه الطيور تعرضت إلى حملات إبادة من قبل الصيادين العراقيين ومجامع كبيرة من الصيادين من دول الخليج، لذا أصدر مجلس محافظة ميسان قرارا بمنع الصيد في مناطق الأهوار والجزيرة الشرقية. أحمد الكعبي معكم من العمارة.
أصدر مجلس محافظة ميسان قرارا بمنع الصيد في مناطق الأهوار والجزيرة الشرقية على خلفية حدوث عمليات الصيد العشوائي من قبل صيادين يجوبون مناطق الجزيرة وبحوزتهم المئات من الصقور المدربة على صيد الطيور المهاجرة والحيوانات البرية. رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين السعدي أدان ما وصفه بالخروقات والتجاوزات من قبل الصيادين الذين يجوبون تلك المناطق بتراخيص صادرة من الحكومة الاتحادية.
صدر قرار بمنع الصيد، والحمد لله أبناء محافظتنا تنعوا من الصيد وفي كل البيئات سواء كان بالهور أو في الصحاري. الشيء المؤسف هو أنه قدم على محافظتنا أناس من محافظات أخرى وأناس من غير العراقيين. صراحة هذا الأمر حجب نفوسنا ودارتنا الأمر بآلية تلافي مثل هكذا أمور، ولكن بعد ما تبين أنه من الحكومة الاتحادية تراخيص لغير العراقيين كأنه أصبح نوع من التهدئة، ولكن بعد ما أعلمتنا مصادرنا الموثوقة من تلك المناطق بخروج هذه المجامع عن الذوق العام وعن العرف المتبع لدى الصيادين أن هنالك محميات طبيعية البيئة لحفظ هذه الأنواع، أنواع مكونات البيئة. فهذه اللافتة مكتوب عليها أنه ممنوع الصيد في مثل كذا مناطق، تيجي هاي المجامع وتطلق النار على نفس هذه اللافتة وتثقبها وتكتب عبارات أشبه ما يكون بالرموز أو الشفرة، نفهم من التحدي، وهذا أمر طبعا غاية بالخطورة والصراحة لا نسمح به أبدا.
وشكك السعدي بصحة هذه التراخيص، مؤكدا على أن القوة العسكرية في محافظة ميسان على أهبة الاستعداد لإخراج هذه المجامع من الحدود العراقية.
حكومة محافظة ميسان سواء كانت التشريعية أو التنفيذية ليست بعاجزة عن إخراجهم، لا نستطيع إخراجهم بين ليلة وضحاها، بل أقل من هذا. إذا أقدمنا على هذا الأمر راح تكون بفتنة وإراقة دماء، لأن هم محاطين بحمايات كثيرة معهم وقواتنا على أهبة الاستعداد، ولكن إحنا قضية التعطل والتريث حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأزود أعتقد هو الأقرب للعقل. قضية التصرف إحنا على ثقة تامة من أن الحكومة الاتحادية حريصة على، ولكن القضية شك في هذا القرار ولعله مو من مصدره اللي هو مؤشر، فإحنا نتريث.
من جانبه رئيس لجنة الزراعة حسن لازم لم يستبعد أن تكون حملات الصيد العشوائي لغرض القضاء على التنوع البيئي الذي تزخر به المنطقة.
أن نختار المنطقة اللي محددتها مديرية زراعة ميسان كمنطقة محمية، كأنما هو هذا المكان هو موطن لقصد الطيور المهاجرة اللي تيجي من الصين ومن أوروبا ومن هذه لهذا المكان حصرا، يعني يأخذون على التنوع البيئي والطبيعي في هالمنطقة هاي من طيور وحبار وغزلان.
رئيس لجنة الصحة ميثم لفتة دعا رئيس الوزراء العراقي إلى تشكيل لجنة تحقيقية سريعة عن هذا الموضوع.
أنا أطالب شخصيا كرئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ميسان السيد رئيس وزراء شخصيا بتشكيل لجنة تحقيقية وسريعة جدا عن هذا الموضوع. مجلس محافظة مهتم جدا بهذا الموضوع وسوف يتخذ إجراءات صارمة بحق، ولكن نحن مجلس مرتبط ونحترم الحكومة الاتحادية، نسمع ونرى إجراءاتهم وبعد ذلك لكل حادث حديث. يشار إلى أن مجاميع كبيرة من الصيادين تدخل الحدود العراقية قادمة من دول الخليج في مواسم هجرة الطيور، ترافقهم قوة كبيرة من الحماية تخيم في مناطق الجزيرة الشرقية لغرض الصيد. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة.
تجول في شوارع السماوة تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرق،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
كل من نام ويمريته غاب القمر وثريته كل من نام ويمريته وانا المقابل عمي انا المقابل عمي ملكن ينطين بنيته ملكن ينطين بنيته
غاب القمر وثريته كل من نام ويمريته
بالصبح للمذياع عتعنا واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
من الأماكن التاريخية المعروفة في بغداد سوق الهرج، وهو ما يسمونه في منطقة الخليج بسوق الحراج. يعرف البغداديون سوق الهرج الكان في منطقة الميدان أكثر مما يعرفون مجلس الوزراء أو أمانة العاصمة أو المجلس الوطني، فهو ملاذهم، يبيعون فيه ملابسهم وأحذيتهم عندما يفلسون، ويشترون منه لوازمهم عندما يغتنون. وما يترتب على ذلك من ازدحام انتشرت فيه عمليات النشل والسرقات التي وصلت درجة عالية من الحذق والمهارة. وكان لهم رئيسهم الذي يعتد ويعتز بمهارته ويجله باحترام كبير سائر اللصوص، ومن كنا نسميهم بقصاصي الجيوب. أطلقت عليهم هذه التسمية من قيامهم بهذه العملية الدقيقة والتي تحتاج إلى خبرة كبيرة وتدريب مستمر، ألا وهي قص الجيوب المارة بالموس أو الشفرة الحادة في الزحمة المكتظة بالجمهور، ثم استخراج ما فيها من جصدان أو نقود أو وثائق. يعود الرجل لبيته فيجد جيب سترته مشقوقا ولا يجد شيئا مما أودعه فيه. تسأله زوجته فيقول: أولاد الكلب قصوا جيبي، الله يلعنهم. وهكذا أضيفت هذه العبارة البليغة إلى اللغة العربية في قائمة المهن والأعمال الوطنية: قص الجيوب وقصاص الجيوب. حدث يوما أن خطر لمختار محلة الميدان أن يتحدى رئيس عصابة النشالين أو كما قلت قصاصي الجيوب. قال له إن العيب عيب الجمهور المغفلين، فلو أنهم راقبوا جيوبهم بحرص وانتباه لما استطاع النشالون من أصحابك الوصول إلى جيوبهم وسرقتهم. وليثبت ذلك لرئيس النشالين وضع كمية من النقود في جيبه ودخل السوق يتمشى فيه لساعتين أو أكثر من الزمن ليرى إن كانوا سيستطيعون فعلا سرقتها منه. ولكنه زيادة في الاحتياط ولئلا يفقد فلوسه فعلا وضع في جيبه عددا من البعزات أو البارات العثمانية الساقطة. دخل السوق سوق الهرج وتجول فيه بين الباعة والدلالين والمتفرجين، ثم خرج وفتش جيوبه فوجد كامل نقوده كما كانت بالضبط. عاد إلى رئيس النشالين في مقهى الميدان وقال له: انظر، ها هي نقودي كاملة، لم يستطع أي أحد من جماعتك سرقتها. رد عليه كبير النشالين قائلا: يا مغفل، لقد أخذوها من جيبك 5 مرات ووجدوها بارات ساقطة فأعادوها إلى جيبك. بالنظر للنجاح المذهل الذي تمتع به أولئك النشالون، كان لابد للمسؤولين عن الأمن والنظام أن يشاركوهم فيه. هكذا اعتاد أفراد الجندرمة في العهد العثماني على مقاسمة النشالين فيما يحصلون عليه من نقود. حدث أن توفق أحدهم بنشل محفظة أحد زبائن السوق. راح صاحب المحفظة يصرخ ويستغيث: يا ناس يا ناس، رتموا امسكوا حرامي، نشل جزداني وفيه 10 ليرات. يا أولاد الحلال، يا من شاف جزدان فيه 10 ليرات صاغ. كان النشال خلال ذلك قد اختلى في زاوية من السوق وفتح المحفظة فلم يجد فيها غير 3 ليرات. أعادها إلى المحفظة ثم تسلل راجعا وبحث عن الرجل صاحبها حتى إذا وجده سلمه إياها وعيره قائلا: يا رجل، عيب عليك، حرام تكذب، هذا اسم الله راح يحاسبك عليه. تقول 10 ليرات وماكو بالجزدان غير 3 ليرات بس. انصرف النشال لاستئناف عمله في نشل زبائن آخرين صادقين، ولكن شرطي الجندرمة الموكل بسوق الهرج لاحظ ما جرى فاقترب منه وقال: اسمع هنا، انت مجنون، تخبلت، ليش رجعت الجزدان لصاحبه؟ أجابه النشال قائلا: يا حضرة العريف، هذا الرجل يقول 10 ليرات والجزدان ليس فيه غير 3. في آخر النهار انت راح تحاسبني على 10 وانا ما قابض غير 3، اكون خسران بهذه الشغلة. تريد مني حصتك بالنص 5 ليرات والجزدان ما كان فيه غير 3. أرجع صاحبه وأخلص نفسي أحسن من هالمحنة. والآن ما الذي حدا بي إلى الدخول في موضوع النشل وقص الجيوب في سوق الهرج؟ إنه أصبح ما أسمعه باستمرار في هذه الأيام عن تفشي السرقات بين المسؤولين وغير المسؤولين. ما يفعلونه هو جزء من تراث سوق الهرج بكل ما ساد فيه من نشل ومزايدات ومناقصات ومساومات ومحاصصات. سوق الهرج رمز للفساد الذي ينتاب الأمم والشعوب في مراحل اختلال النظام والقانون وضياع الأمن فيها. وهكذا ترى الناس يرددون المثل فيقولون: المسألة أصبحت سوق هرج، وراحوا يدللون على الوظيفة مثل ما يدللون في سوق الهرج.
عشنا بهالدنيا وشفنا صارنا سنين، تعذبنا وتمرمرنا من العالمين، مصيبة هذه مصيبتنا يا رب يعين، قضيناها بالما يخالف لكن الحظ طلع مخالف كل ما سوينا.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
هيك العالم عدها فنود، دي قيدونا قيود قيود، مرضينا جزء صارت جزها وياها خروف
عشنا وشفنا وما حيشوف قرينا المنحي والمكشوف عشنا وشفنا وما حيشوف قرينا المنحي والمكشوف ما ظلت الشي مو معروف عيشو شوف عيشو يوم فنجب ونربح بالكوم مظل هيشي دوم الدوم لكن هذه الدنيا كلها ضروب واللي عمره طويل يشوف عشنا وشفنا وبعد يزور بين المنحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد يشوف
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.